الحمد لله رب يا رب قل السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير يا رب استر عوراتنا وامن رواتنا يا رب فرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب بلغنا مما يرضيك اعمالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا رب احينا على سنه نبينا وامتنا على مله حبيبنا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم انفعنا بشفاعتك واحشرنا في زمرتك اللهم اسقنا بهذه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما اللهم ألهمنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة واكرمنا بعد الموت بجنة ونعيم مقيم آمين آمين واشهد ان لا اله الا الله ينزل كل يوم على حجاج بيته الحرام 120 رحمة ينزل على حجاج البيت كل يوم 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين الى بيت الله رب العالمين فاللهم ارزقنا زيارة البيت العظيم وارزقنا زيارة روضة سيد الانبياء والمرسلين وارزقنا شفاعة تنفعنا يوم الممات يا اله الا الله واخلو بها وحدي يا اله الا الله وافني بها عمري يا اله الا الله يغفر بها ذنبي يا اله الا الله ادخل بها قبري يا اله الا الله القى بها ربي ايها الموحدون من الرحمن من الرحيم من الذي خلقنا من الذي رزقنا من الذي يميتنا من الذي يحيينا من الولي من القوي من العلي من العلي من العفو من الجامع من الواسع من الباعث من الوارث من الرشيد من الشهيد من الرقيب من الوكيل من الجليل من الحليم من الكريم من العظيم من الرحيم من القدير من القادر من المقتدر من المقيت من العلي من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد لا اله الا الله الهي إلهي يا رب إلهي لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك الله 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 يا 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 قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك ملأت كلي منك ملأت كل منك لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك ملأته بهداك وملأت كل منك ملأت كل منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك لم أدع مني مكانا خاليا لسواك وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نبي عرف الحقوق فأداها وعرف الواجبات فبينها نبي وقف أمام الكعبة ذات يوم وقال والله ما أطلبك وما أطلب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمته نبي قعد القواعد ووحد العقائد نبي بين أن حرمة المؤمن حرمة المؤمن دمه وماله وعرضه أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام نبي قعد جانب الإنسانية في الإنسان وعرف الإنسان مكانته وكرامته وحقوقه ومنزلته نبي جعل حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة البيت الحرام بمكة سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الاله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الله. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله صلاة جلال، وسلم عليك الله سلام جمال. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمام. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما شروط قبول الحج؟ هذا سؤال اطرحه بعدما عاد الحجاج من بيت الله الحرام. هل كل حج يقبل؟ ان شروط وجوب الحج عبارة عن الاسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة. وان الاركان التي تتركب منها حقيقة الحج احرام وطواف وسعي ووقوف بعرفات. لكن بقي هنا سؤال، وهذا السؤال من الاهمية بمكان. متى يكون الحج مقبولا؟ هذا سؤال اجيب عنه بمشيئة مولانا جل جلاله مع الدرس المتم الاربعين بعد المئة الثالثة. وتعالوا الى سيدنا رسول الله ليجيب عن هذا السؤال، فما اعظم الجواب اذا اجاب عنه مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية. ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا بان الحج اذا كانت النفقة من حلال، واذا كان زاده من حلال، ووضع رجله ليركب ويسافر الى بيت الله الحرام، وعندما يقول لبيك اللهم لبيك، يرد عليه الملك قائلا لبيك وسعديك، زادك من حلال وراحلتك من حلال وحجك مبرور غير معذور. اما اذا كانت النفقة من حرام، غصب مال اليتيم، اكل الرشا، اكل الربا، سرق، نهب، اغتصب، اختلس، وذهب ليحج، قبض خلوات الرجل في سكن العمارات، وذهب ليحج بيت الله، ووضع رجله ليركب، وقال لبيك اللهم لبيك، قال له الملك لا لبيك ولا سعديك، ارجع فحجك مردود عليك. وهنا فلا بد لنا ان نطرح سؤالا ونجيب عنه بصراحة صريحة ووضوح واضح. ما حكم الذين يحجون في البعثات على حساب الدولة؟ جرت عادتنا ان كل وزارة من الوزارات تختار بعثة لتحج على نفقة الدولة، والله اعلم من هؤلاء الذين يختارون ومن اولئك الذين يختارون، والله اعلم ماذا يفعل اصحاب البعثات وماذا ياخذون من المعلبات وماذا ياخذون من اللحوم ومن الشراب وماذا وبأي شيء يعودون من بيت الله الحرام. ان الجواب على هذا السؤال مر، ولكن المرارة لا تمنع من التصريح. حكم الذين يحجون على حساب الدولة عليهم ان يخرجوا من مالهم بقدر ما اغتصبوا من مال المسلمين ليحجوا به، والا فسوف اسألهم الله يوم القيامة عن كل قرش اخذوه من خزينة الدولة ليحجوا به بيت الله. لماذا؟ لماذا؟ لأن مال الدولة لا يملكه واحد، إنما يملكه المسلمون جميعا. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في عبارة موجزة لكنها معجزة، وفي اسلوب وجيز لكنه عزيز. يقول ابن عبد العزيز الافواه الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فاذا كان عدد الناس في مصر 40 مليون فليس لاحد ان يحج على حساب الدولة الا اذا استأذن 40 مليونا واحدا واحدا وقال لكل واحد: اتأذن لي ان احج من مالك؟ ومر على 40 مليونا من اسوانا الى الاسكندرية، وقطع المسافة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، واستأذن الجميع ذكورا وإناثا ورجالا وأطفالا ونساء، وقال لكل واحد: أتأذن لي أن أحج من مالك هذا العام؟ فإذا أذن 40 مليونا إلا واحدا فحرام عليه أن يحج من مال رجل لم يأذن. اسمعوا هذا الكلام أيها الإخوة الأعزاء وابكوا على أنفسنا. بعثات من الوزارات وبعثة من مجلس الشعب، وهنا المحسوبيات وهنا الوساطات لا يجوز للدولة شرعا ان تحجج على حسابها ومن مالها العام الا اذا اطعمت كل جائع وكست كل جسد عار. اذا اطعمت الجياع وقست الغراس واوجدت سكنا لكل مشرد في الخيام، اذا تم هذا كما فعل عمر بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة، جمع الزكاة من ارجاء الامة الاسلامية من حدود الصين شرقا الى ابواب باريس غربا ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، جمع الزكاة من اطرافها فلم يجد مسكينا واحدا ياخذ الزكاة. لم يجد مسكينا واحدا ياخذ الزكاة. عقمت ارحام الدولة ان تلد المساكين ايام عمر. كانت الدولة عاقرا لا تلد مسكينا وعمر بن عبد العزيز على رأسها. عمر بن عبد العزيز على رأسها قالت الدولة والله لن ألد مسكينا يا عمر لأن عزلك أغنى الجميع. عمر ايام كان على رأس الخلافة الرشيدة كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. ما تدرون ماذا كان عمله وماذا كانت وظيفته؟ قال له عمر بن عبد العزيز: يا عمر ابن مهاجر، اذا رأيتني قد ضللت عن الحق فخذ بمجامع ثوبي واخلقني بثيابي وهزني بعنف وقل لي بكل صروح اتق الله يا عمر فانك ستموت. الله هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا يتتلمذ الحكام ان ارادوا اصلاحا، هنا تشرد الاعناق الى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ضراها، هنا نطوف حول عملاق لاطح السحاب، لاطح السحاب وتربع على قبة الفلك. هنا ننظر فنجد شابا حكم المسلمين وعنده من العمر 39 سنة، حكم المسلمين 30 شهرا، كان افضل عند الله من 30 قرنا والقرن 100 عام. انه عمر بن عبد العزيز الذي كانت الذئب في عصره يحرس الغنم. كانت الذئاب تحرس الاغنام ايام عمر، وسئل في هذا: أتحرس الذئاب الأغنام يا أمير المؤمنين؟ ماذا صنعت مع ربك؟ فقال لهم عمر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: أخلصت ما بيني وبين ربي، فأخلص الله ما بين الذئب والغنم. لا يجوز للدولة في ظل الاسلام ان تحجج على حساب اموال المسلمين الا بعد ان تضمن الغذاء لكل بطن جائع، وتضمن الكساء لكل جسد عار، وتضمن المسكن لكل مشرد على ارصفة الشوارع. جمع عمر بن عبد العزيز الزكاة فلم يجد مسكينا واحدا يأخذها، فأصدر 3 قرارات إسلامية. قال في القرار الأول: من أراد أن يتزوج فزواجه على حساب بيت مال المسلمين، وزوج الشباب العزب جميعه، وبقي من المال الكثير والكثير، وبقيت الأرصدة تتمرض في جنبات الخزائن. فأصدر القرار الثانية: أيما عبد مملوك يريد أن يعتق بالمال فأعتقه في بيت مال المسلمين، فأعتق العبيد جميعها، وبقي من المال الكثير والكثير. فأصدر قراره الثالثة: من كان عليه دين لغيره ولم يستطع أداءه فأداء دينه في بيت مال المسلمين، فأدى الديون. أدى الديون جميعها، وبقي المال كأن لم يمسسه بشر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لم يقل أنزلنا عليهم، لأن الإنزال قد يكون بقدر، إنما قال لفتحنا. فتخيل معي أبواب السماء قد فتحت بركات. تخيل معي هذا: إن كان المبعوث الذي سيحج على حساب الدولة غنيا، فإن الحج يجب عليه من ماله الخاص، فكيف يحج على حساب الدولة وهو غني؟ وإن كان المبعوث الذي سيحج من مال الدولة فقيرا، فإن الله سيحاسبه أيضا، لأن الله لم يكلفه بالحج ما دام فقيرا. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلماذا كلفت نفسك وانت فقير وحججت من المال الحرام على حساب المسلمين؟ ان المال العام، ان مال المسلمين خطير، وأيما عبد خان المسلمين في درهم أو دينار جيء به يوم القيامة فوقف على جسر على نار جهنم فخر الجسر من تحت قدميه فيهوي في النار 70 خريفا حتى يصل الى قعر جهنم. درهم او دينار، فما هي تلك البدع التي سموها دعكات؟ يحملون صناديق المعلبات على حساب الجياع العراة، ويعودون من هناك بالديولين والتنزيرة وادوات التجميل والادوية المقوية للفراش. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ايها الاخوة الاعزاء، تعالوا لنلقي نظرة عجلة على حرمة مال المسلمين، على حرمة مال المسلمين. علي بن ابي طالب عليه رضوان الله يدخل على عمر بن الخطاب عليه بركات الله ليلا، الليل دامس، وعمر تقرحت جفونه من طول السعر. علي يدخل على عمر ليلا وعمر عاكف على كشف حسابات المسلمين، يكتب الرواتب والمستحقات في اي دور، هل كان هناك اعمدة النيون او ضوء النجف او الفلوروسنت، ماذا كان امام عمر من الضوء بالليل وهو يعد كشوف المرتبات؟ كان ساهرا في ضوء شمعة. ويدخل علي علي فيبادره عمر بهذا السؤال، فيما جئتنا يا علي؟ ان كنت جئتنا في امر يعم المسلمين بالخير تركت الشمعة مضاءة، وان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفأت الشمعة حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحهم. عمر، وما ادراك ما عمر؟ عمر الكريم يظن على علي ببضع ثوان يقضيها في ضوء شمعة تسيل دموعها. عمر يخشى على دموع الشمعة ان تسيل في غير صالح المسلمين، لان المال مال عام، والله سائله عن كل درهم ودينار. عمر الذي كان له نشيد يردده عندما وضع رأسه على الوسادة لينام، كان يقول لنفسه: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ كنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، وقلت دليلا فعزك الله، فماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ معشر السادة، وياتي علي بعدما تولى خلافة المسلمين بعد وفاة ذي النورين عثمان بن عفان، يتربى علي على كرسي الخلافة الرشيدة، ويأتيه اخوه عقيل بن ابي طالب ويقول له: يا اخي يا علي، لقد اصبحت اميرا للمؤمنين، وانا في حاجة الى مال، افلا تعطيني من مال المسلمين؟ فيقول له علي الزاهد الورع: الرجل الذي عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، وعرف الله فاطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الدنيا فاعرض عنها، وعرف الآخرة فاقبل بقلبه عليها. قال له: يا عقيل، اذا جن الليل فاتني فساحضر لك سرا. واخذ عقيل يعد التواني كانها جمرات، ويعد الساعات كانها جبال عظام ثقال، الى ان جاء الليل. وكان علي فعلا قد اعد له سرة، ولكنها لم تكن سرة كمال. اذا فماذا كانت؟ احضر قطعة من الحديد وحماها في النار حتى احمرت، ووضعها في سرة، وقال لعقيل: خذ هذه السرة فإنها أمامك. ومد عقيل يده على السرة يحسبها دراهم من فضة ودنانير من ذهب، ولكن المفاجأة المباركة انها كانت نارا. فخر عقيل على الارض مغشيا عليه، فلما افاق قال: يا اخي اتسمع بي هكذا وانا اخوك؟ قال له علي: يا عقيل، فكلتك امك، اذا كان هذا حالك من نار الدنيا فكيف افعل معك اذا جئنا مسلسلين بالحديد الى نار جهنم؟ يا علي يا علي، يا من وصفك الواصف فقال فيك: كان والله بعيد المدى شديد القوى. يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا اذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه ايانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته. يعظم اهل الدين ويحب المساكين. لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. واحلف بالله لقد رايته في بعض مشاهده وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه وقام متمثلا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ الذليل ويبكي بكاء اليتيم ويقول يا دنيا غري غيري الي تعرضت ام الي تشوقت هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعه فيها فعمرك قصير وخطرك حقير اخ من قله الزاد وبعد السفر ووحشه الطريق. هذا هو علي. علي يقول مرضت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت لها ماذا تشتهين يا فاطمة؟ فقالت اشتهي رمانة اكلها. فبحثت فلم اجد في بيتي الا درهما. ذهبت واشتريت به رمانة لفاطمة. وبينما انا في طريق العودة اليها اذ لقيني مسكين مريض. فلما سألته ماذا تشتهي قال اشتهي رمانة اكلها. فقال علي ماذا افعل؟ ان اعطيته الرمانة فقد حرمت منها بنت رسول الله. وان منعته فان الله يقول واما السائل فلا تنهر. ولكن علي لا يعجز وما كان له ان يعجز وهو صاحب العبقرية الفذة قسم الرمانة نصفين اعطى نصفها للمريض المسكين. فلما سمى الله واكلها شفاه الله وقام سليما صحيحا معافى. وذهب بالنصف الاخر الى فاطمة رضي الله عنها وكأنه يريد ان يقول لها لعلك تسألين اين نصفها الاخر. والله ما اكلته ولا ذقته ولكنني تصدقت به على مسكين مريض لان اباك صلى الله عليه وسلم يقول داروا مرضاكم بالصدقة. فسمت الله فاطمة واكلت نصف الرمانة فشفاها الله. وجلس علي في بيته واذا بالباب يطرق واذا بالطارق سلمان الفارسي. اعطى لعلي طبقا مغطى فلما كشفه علي وجد فيه تسع رمانات. فقال لسلمان من اين جئت بها يا سلمان؟ فقال له سلمان انها هدية من الله الى رسوله اليك. فقال علي لو كانت من الله لكانت عشرا ولكنها تسع. والله يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها لا تسع امثالها. واذا بسلمان يخرج الرمانة من كمه ويقول له هذه هي العاشرة. والله يا علي ما قطعتها الا لاجرب قوة ايمانك بالله الواحد الديان. ايه يصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. فان صادف اهله فهو اهله. وان لم يصادف اهله فانت اهله. ايها السادة الاعزاء. يشترط في قبول الحج ثلاثة شروط. اولها اكل الحلال. وثانيها الاخلاص لله. لا يقصد باداء الحج لقبا. ولا يكتب على واجهة محله بالخط السلس الحاج فلان. فاذا حج مرة اخرى كتب الحاج فلان. فاذا ما حج مرة ثالثة كتبها ثلاث مرات. لا يقصد بالحج وجاهة ولا لقبا ولا رياء ولا منظرة ولا يعلق على حيط الكهرباء على بيته من اعلاه الى ادناه ليقول للناس انا عائد من الحج. اسأل نفسك لمن حجشت. أحجزت لنفسك أم حجزت لله؟ إن الله يقول في الحديث القدسي الجليل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه. ولذلك تعجبون كما أعجب معكم. عندما قال ابراهيم لربه ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعد ذلك قال ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. لماذا عقد بهذه الآية بعد آية زيارة البيت المحرم؟ لأن الحج إذا قصد به رياء أو سمعة أو لقب فإنه مردود لا يقبله الله. ولماذا نسمي الذين يذهبون لأداء الفريضة حجاجا؟ لماذا نقول لهم يا حج فلان؟ مع أن الصلاة فريضة فلماذا لا نقول للمصلي ازيك يا مصلي فلان؟ ولماذا لا نقول للصائم والصيام فريضة مرحبا أيها الصائم فلان؟ ولماذا لا نقول للمزكي ايها المزكي فلان؟ لماذا الحاج بالذات؟ ابعدوا انفسكم عن هذا الرياء. اجعلوا الاعمال خالصة لله. معشر السادة الاعزاء. اما الشرط الثالث فانني اوافيكم به بعد جلسة الاستراحة حتى لا يضيع من تحت قدمي الطريق. اعود بكم من عند رسول الله الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تزيد تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، بعدما بينا شرطين من شروط قبول الحج، أن يكون من مال الحلال وأن يكون فيه إخلاص لله، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين لنا الشرط الثالث من شروط قبول الحج، يقول في هذا الشرط: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يشترط في الحج أن يكون مبرورا، وكلمة مبرور تشتمل على ثلاثة معاني: المعنى الأول أن يعود الحج من هناك راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا. المعنى الثاني: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه اسم ولا ذنب. المعنى الثالث لبر الحج أن يقول صاحبه لين الكلام مطعما للطعام، يعني كريما وعلى خلق، يعود من هناك زاهدا في دنياه راغبا في أخرى. أما إذا عاد فأكل مال النبي وغمس بمال أبي هريرة، قد أدى عملا لا يثاب عليه. إذا عاد من هناك من البيت الحرام ليملا بطنه بالحرام، فماذا استفاد؟ إذا عاد من هناك فأكل أموال اليتامى، فما قيمة الحج؟ إذا عاد من هناك فأساء معاملة العباد، فما قيمة الحج؟ ما قيمة الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعود من هناك راغبا في أخرى زاهدا في دنياه، يعود من هناك مجردا من الذنوب والآثام، يعود من هناك لين الكلام مطعم الطعام. هذا هو الحج المبرور. فإذا أضفت إليه نفقة الحلال وأضفت إليه الإخلاص، كان بذلك حجا مقبولا، لأنه استوفى شروط القبول الثلاثة، وهي الحلال والإخلاص والبر. يا معشر المسلمين الأعزاء، إن الكلام كثير ولكن العمل قليل. تمسكنا بالجانب النظري في الإسلام، ولكننا أغفلنا الجانب العملي فيه. وكما قال الإمام محمد عبده رحمه الله: ذهبت إلى أوروبا فوجدت إسلاما ولم أجد هناك مسلمين، وعدت إلى هنا فوجدت مسلمين ولكنني لم أجد إسلاما. قالوا له: كيف يا إمام؟ قال: لأوروبا في كل شاطئ مسطول، ولنا في كل شارع 100 مسطول. الإسلام عقيدة وعمل، وأنا والله الذي لا إله إلا هو عندما قرأت نتائج معركة السيول في وسوانة وقنا وسوهاج ومحافظة البحر الأحمر، عندما قرأتها وقرأت النتائج التي ترتبت على تلك المعركة السيولية عجبت لقضاء الله، وعلمت ان هذا كله من غضب الله على العباد. بنينا سدا شامخا وعليناه ومكناه وقويناه حتى يمنع فيوضات النيل، ولكن ربك جاء بالسيول من بعد السد، فهل يمنع الله سد؟ هل يمنع عقاب الله سد من السدود؟ عبرت السيول السد العالية الذي سد ارزاق المسلمين، عبرته السيول واستمرت المعركة لا اقول 10 ايام ولا اقول شعرا، انما استمرت معركة السيول 2 ساعة. ارتفعت فيها نسبة المياه الى 3 امتار، بحيث لو تحرك رجال الصاعقة بما فيهم من طول عملاق لاغرقتهم جميعا 3 امتار، وجندي الصاعقة مهما كان طويلا فطوله لا يزيد على 2 متر. 2 ساعة، ونسبة المياه 3 امتار. فماذا كانت نتائج المعركة؟ اسمعوا ماذا كانت نتائج المعركة. 22,000 فدان مزروعة بالسمسم والعدس والقصب غرقت. 22,000 فدان. 22,000. اي معركة بالقنابل وقاذفات القنابل والصواريخ، واي معركة بالمدفعية الميدان الثقيلة والبعيدة المدى، واي معركة بالدبابات، واي معركة بحقول الانغام، واي معركة بشتى انواع الاسلحة تستطيع في 2 ساعة ان تغرق 22,000 فدان، 10,000 بيت قدمت، ونحن نعاني ازمة الاسكان. 10,000 بيت قدمت في محافظة سوهاج وحدها، والله اعلم بالبواقي. ثم ماذا؟ 10,000 رأس من الماشية غرقت. 10,000 رأس من الماشية، من الماعز والضأن والابل والبقر والدواب، هلكت نفقت. 11,000,000 خسائر. اما خسائر الارواح فحدث عن الاطفال الذين ماتوا غرقا وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين اذا ما الظلم حل بارض قوم وعم الفسق وانتشر البلاء. فويل ثم ويل ثم ويل لاهل الارض من رب السماء. ان الظلم ظلمات يوم القيامة. معركة معركة لا اقول معركة نار ولا اقول معركة دمار انما معركة مياه. الله يحاربنا بالماء الذي جعل منه كل شيء حي. قال نحن اتعظنا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هل قلنا يا رب ان الله تعالى يرسل الملائكة لتصب البلاء على العبد ثم يسألهم هل صببتم عليه البلاء فيقولون نعم يا رب فيقول لهم اعيدوا عليه البلاء وصبوه عليه صبا فاني احب ان اسمعه يقول يا رب. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هل نحن اتعظنا بهذا البلاء؟ ان السيول كانت في طريقها الى القاهرة لولا ان الله منعها بالصخر السميك. ولكن هل نأمن ان تصل الى القاهرة وتغرق من فيها وما هي من الظالمين ببعيد؟ هل نحن تضرعنا الى الله؟ هل نحن رجعنا الى الله؟ هل اغلقت الملاهي في شارع الاهرام ابوابها؟ هل اغلقت الخمارات ابوابها؟ هل منعت البنوك معاملة الربا؟ هل عكست النساء في البيوت؟ لا. اسمعوا. اسمعوا ما نشرته جريدة الجمهورية يوم السبت الماضي الموافق 3 نوفمبر. فتاة ارسلت الى هذا المحرر تقول له نحن اسرة نتكون من اب وام وبنتين وولد. هدم منزلنا فاضطررنا الى سكن غرفة واحدة. انا واختي واخي وابوايا. وننام تحت رطان واحد انا واختي واخي. اخي يبلغ من العمر 14 عاما واختي تبلغ 12 سنة. قالت الفتاة بينما انا نائمة اذ رأيت اخي يفعل الفاحشة في اختي فلما استيقظت وشعر بي اخذ اخي اختي الى دورة المياه حيث اكمل معها فعل الفاحشة فلما خلوت باختي كيف تفعلين هذا باخيك الا تعلم ان هذا حرام الا تعلمين ان هذا حرام فقالت لها اختها انني امارس هذا العمل مع اخي من سنين مضت او من شهور مضت لانني رأيت ابي يعمل مع امي هذا العمل فاردنا ان نصدقه تصديقا عمليا. خبرني بربك خبرني بربك خبرني بربك ألست معي فيما قاله الحبيب محمد مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ألست معي وأنت تقرأ هذا الحديث الشريف تجد المعاني كلها غالية كافية شافية وافية راسخة باذخة شامخة انها تلخص اصول التربية في كليمات قلائل مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع لا تنيموا الاولاد بعضهم بجانب بعض فان الليل والهوى والنفس والشيطان والشهوة هذه خمسة اشياء اذا اجتمعت على المرء قتلناه في حماة الرضيع. اخ يعتدي على اخته لانه لم يعرف من الاسلام شيئا. وبارك الله لنا في اجهزة اعلامنا المفسدة المضللة. ليلة العيد تذاع مسرحية عنوانها الدخول بالملابس الرسمية. يدخل البطل فاسأل ماذا سميتم الولد؟ سميت الولد ايه؟ يقولون له سميناه نوحا. نوح. فيقول نوح ايه وزفت ايه؟ ما لا تشغل هذا لف. وفي اثناء المسرحية يقول في النوح الكلب. نوح الكلب. هل هناك احد يسمى نوحا الا نبي الله نوحا؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إن هذا الاستهزاء بالقيم الدينية والمقدسات الإسلامية هز العقيدة في قلوب العباد فأصبحوا لا يخافون الله. واذا اردتم ان تربوا مجتمعا فربوه على الخوف من الله. والله الواحد لو لم يكن هناك خوف من الله فلن يصلح في المجتمع لا شرطة ولا امن مركزي ولا امناء شرطة ولا اقرارات ذمة ولا رقابة ادارية ولا مخابرات ولا مفتش تموين ولا مكافحة تهريب ولا نيابة ولا محاكم اذا لم يكن هناك رقابة بين العبد وبين ربه. ولذلك اقامها الحبيب المصطفى عندما قال اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال محرر الجمهورية وهو يريد حل هذه المشكلة، قال للفتاة: فما وعصت اختك فعظي اخاك. ولكن العلاج علاج قاصر، فيا سيادة المحرر ليست المشكلة مشكلة اخ او اخت، اما من حيث التربية فان التربية تنهار كل يوم، ولو كان هناك تربية ما رأيت البنات في مدارس البنات يخرجون في حصة تسمى حصة الالعاب، ينامون على ظهورهم وعلى جنوبهم ويؤدون الرقصات الخفيفة على انغام الموسيقى، هذا كله في دور العلم والادب. لا تحسبن العلم انفع وحده ما لم يفرج ربه بخلاق، فاذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الارزاق. ان الحبيب عندما بعث لم ينادي بالاشتراكية ولا بالديمقراطية ولا بالشعبية ولا بالجمهورية ولا بالفوضوية، انما اعلنها عالية في سمع الزمان: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. ان المشكلة ليست مشكلة التربية وحدها، ان المشكلة مشكلة ازمة المساكن التي جعلت الاسرة تقيم في غرفة واحدة، مشكلة مستحكمة وحلها موجود. فهناك احياء في القاهرة باكملها مغلقة لا تفتح الا للسياح، وحرام على اهل البلد سكناها. اغلقوا 60,000 شقة في الزمالك، العجوزة، المنيل، الدقي، ويده يدقي على دماغنا، وهكذا. بينما تفيد اخر الانباء ان 86 مسجدا اطلت فيها اقامة الصلوات في القاهرة لان الناس سكنوها بعدما هدمت منازلهم. المساجد سكنت بالعباد، والخيام اقيمت في الاسر. واحضرني في هذا المقام ما قاله احد اعضاء مجلس الشعب، مجلس الشعب في الدورة في المجلس الذي انحل، قام احد الاعضاء وكان ذا عمامة كبيرة والحية طويلة، شابت اشتعلت شيبا، وقف يقترح حلا لأزمة المساكن. أتدرون ماذا قال؟ قال: نسكن الأسر كل أسرتين في حجرة ونجعل بينهم فاصلا ملاية، نضع ملاية محلاوي بين الأسرتين في حجرة خبرني بربك سيدنا الشيخ. يا من تملك العمارات في كل حي من احياء القاهرة تدخل على الوصرة بحجرة تغلق من بابها. لا اله الا الله لا اله الا الله تضع بين كل اسرتين ملاية. وهل الملاية تمنع ما يدور من حديث بين الرجل وزوجته؟ ما هذا الغضب؟ ما هذا الغضب من الله؟ اسمعوا ايها السادة الاعزاء، هل نحن رجعنا الى الله؟ اقرأوا ما نشرته جريدة اخبار اليوم يوم السبت 3 نوفمبر تحت عنوان عزيزتي اخبار اليوم، ارسلت طالبات كلية الهندسة بجامعة اسيوط الى هذه الجريدة تقول تحت عنوان عودتهم الى عصر الحريم، امر مدير الجامعة ان يفصل البنات عن الشباب في المحاضرات. البنات يجلسون في قاعة وحدهن والشباب في قاعة واحدة. فصارت ثورة البنات وجن جنونهن، وارسلنا الى محرر الاخبار ان اعود الى عصر الحريم، ايحال بيننا وبين الشباب؟ والله يعلم ان البنات لم يرسلن، انما التي ارسلت تراها بنتا واحدة او بنتين على الاكثر، لكن محرر الاخبار جعل من الحبة قبة وجعل من النملة فيلة ومضغ الهواء وفصل الرمال. ماذا يحدث لو فصل الجنسان؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باعدوا بين انفاس الرجال والنساء، ولعن الله من اباح الاختلاط في الجامعات. فسدت الاخلاق وضاعت الارزاق واصبحت الجامعات معرضا للازياء، معرضا للازياء ورسالات الغرام واستعارات الكشاكيل والجلوس في الكافتيريا واذاعة الاغاني، اذاعة الاغاني. فاذا ما صنع الطلبة مسجدا يصلى فيه غضب العميد غضب الفقيد غضب الحقيد واحمر وجهه وظل وجهه مسودا وهو قضيب وهو قضيب. لماذا؟ لان في كليته مسجدا يذكر فيه الواحد الديان، الواحد الديان، الواحد الديان. كيف ارحمنا الله؟ كيف ارحمنا الله واساتذتنا واساتذتنا والمشرفون على التربية في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات اصبحوا حربا على الله. اذا رأوا طالبا ملتحيا وضع في دائرة حمراء. قال لي احد الطلبة الذين تخرجوا في كلية الاداب، نقشت عامين ارصد وانا اجيب اجابة مثيلة وصحيحة بسبب ان الاستاذ كان يراني وانا اكتب على ورقة الاجابة بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سميت الله بلساني ولم اكتبها في الورقة، ومر الاستاذ اثناء الامتحان وتسلم الورقة ولم يجد مكتوبا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال له اضمن بانك ستنجح هذا العام. حرب حرب على الاسلام، حرب على الاسلام. الفتاة إذا غطت رأسها تعكم عليها المدرس وقال لها مدد يا ست الشيكة. ولقد أتفت لمدرس للغة العربية في إحدى مدارس البنات سمع تلميذة تلقي حديث الصباح من كلام الله ورسوله وهو مدرس لغة عربية. فخرج في الأزهر الذي كان شريفا قال لها نريد أن تتحدثي من الجرائد الصباحية لتواصل أحداث الأيام. ثم قال لها انت عايزة تقلي بالمدرسة جامع وماذا في الجامع يا حضرة المدرس؟ الجامع فيه الطهارة كلها وفيه الصفاء كله وفيه النقاء كله. ألم تعلم أن هذا الجامع هو مدرسة خير مخلوق عرفه العالم هو الحبيب محمد؟ البسملة نحاسب عليها من كتبها. يا أساتذة الجامعات اتقوا الله، لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم، ويوم توضعون في قبوركم لن يدخل الحاكم معكم، لن يشفع لكم حاكم ولن يشفع لكم مسؤول، لن يشفع لكم أحد، لأن باب القبر مكتوب عليه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يا معشر السادة، البسملة نحاسب عليها ونعاقب عليها، وسليمان بن داود على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لما أرسل الخطاب إلى بلقيس وكان مكتوبا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي أتوني مسلمين، وحمل الهدهد الرسالة السليمانية وقال له سليمان أرسل معك سربا من الطير يحرسك؟ فقال الهدهد يا سليمان وكيف أخاف وأنا أحمل معي بسم الله الرحمن الرحيم، كيف أخاف وأنا أحمل معي بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون الأعزاء، اصطلحوا مع الله وعودوا إلى الله. اللهم انصر ديننا وقو إيماننا وأعل غاياتنا وأعد المسجد الأقصى إلى أيدينا. استر عوراتنا وامر روعاتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم،
الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. ايها المسلمون الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى مولانا جل جلاله وقولوا استغفر الله 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 استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. جاءت امرأة الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اصرع، فلو سألت الله ان يشفيني. بيجيها دور صرع، ودور الصرع يخلي الانسان في حالة غيبوبة، يضغط باسنانه على اسنانه ويغيب عمن حوله ويألم، فهي بتقول للنبي انا مصروعة فلو سألت الله ان يشفيني. فماذا قال لها ناصر الهدى وواسع الندى سيدنا محمد؟ قال لها يا آمة الله ان شئت دعوت الله فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنة. خد بالك خد بالك، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. النبي خيرها بين امرين، قال لها ادعيلك وربنا يشفيكي ولا تصبري وتدخلي الجنة. ازاي؟ لان ربنا بيقول كده في الحديث القدسي، من صبر على بلائي وقنع بعطائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي. فالحقيقة ربنا حدد لكل عمل حسنات الا الصبر، قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الا الصبر. طيب يا ستي تصبري وتدخلي الجنة ولا ادعي ربنا ويشفيكي؟ فأي واحد النهاردة يسأل هذا السؤال يقول له يجب بس يعني ادعي له يبقى وقتها يفرجها الله يا سيدي. اما الناس تفرج ايوه ادعي لي. انما هي قالت للنبي اصبر يا رسول الله ما دام المسألة فيها جنة يبقى فيها صبر. اصبر حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اصبر طيب تصبري اصبر. وبعدين قالت النبي ايه ولكني اتكشف فادعو الله ان يسترني. يعني لما بتجيني حالة الصرع الجلابية تحت بتترفع عني ويظهر مني ما اكره ان يراه الناس فادع ربنا بس بالحساب ان هو يسترني عشان ما انكشفش على حد ولا حد يراني. فدعا النبي لها الله ان يسترها فكانت نوبة الصرع اذا جاءتها لا تأتيها الا وهي ساجدة بين يدي الله.
الله اكبر.
يا سلام يا سلام. دول جبال الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هم مين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة في يوم بيقول لهم امؤمنون انتم؟ سكتوا. قال عمر نعم يا رسول الله. قال النبي فما حقيقة ايمانكم؟ ورنا كده لمن بتحكي اللي عبارة عن ايه. قام عمر قال له نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. النبي قال مؤمنون ورب الكعب. الايمان عمل. الايمان عمل وتجربة. مش لما ربنا يوسع رزقي اصلي الفجر حاضر. لما المسألة ما تجيش تمام اول ما اعمل اترك الصلاة واقول ايه اللي جنة بالصلاة يا خبر ابيض. انا عندك صلي على الصلاة على النبي. فانا في النهاردة بتعامل ربنا المهمة دي. اذا ابنه نجح يصلي. اذا المرتب جت له مكافأة تشجيعية يصلي. اذا كسب قرشين يصلي. اذا راح السعودية قلت 30-40 ألف ريال يريل. اذا راح الكويت عشان يكوت نفسه يصلي. اذا راح ليبيا عشان يلبي طلبات المدام يصلي. انما اذا قعد في مصر بالفول والعيش والفدي ده اصلي اعمل ايه؟ طب ايه رايك ان في واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ان هذا الجمل يا نبت يعني انا عندي جمل بس ما بسمعش كلام قال يركبه يجري بيا يلبن الارض قال يشيله حاجة يقلب الحمل وما تعرفش الاعلام مني ليه كأن بينه وبينه عداء. قال النبي بص للجمل كده وقال له ما شأنك يا هذا الجمل. الجمل جه مقرب للنبي ووضع فمه على اذن الرسول وقعد يرغي له رغاه. انما من اللي فاهم كلامه